أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه السورة التي سمعتم تلاوتها هي سورة الفاتحة، هي أم القرآن العظيم، هي السبع المثاني، هي الشافية الكافية، هي الرقية، هي الدعاء المبارك الجامع لمطالب الدنيا والآخرة وعلي المراتب في العاجلة والآجلة. أفضل وأعظم سورة في كتاب الله، وما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. هذه السورة اشتملت على خلاصة القرآن العظيم الذي هو خلاصة الكتب السماوية السابقة. هذه السورة يعلم الله جل وعلا فيها عباده كيف يثنوا عليه، كيف يحمدوه ويثنوا عليه، يكرر الحمد، يثنوا عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله ويكرر الحمد ويتوسع فيه فيمجدوه ويجدد العهد معه سبحانه على ألا يعبدوا إلا إياه ولا يستعينوا إلا به، ويسألونه ضارعين أن يهديهم طريق العلم النافع والعمل الصالح الذي سلكه خيار خلق الله جل وعلا من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يجنبهم طريق من عرف الحق واستكبر عنه وهم شرار اليهود، وطريق من تعبد على جهل وضلال فلم يرفع بالعلم رأسا وهم ضلال النصارى. فهذا الدعاء من نعم الله جل وعلا على عباده، لأنه علمهم سبحانه كيف يدعوه، وأنهم يبتدئوا الدعاء بالثناء عليه سبحانه بما هو أهله ويمجدوه سبحانه وتعالى بذكر أسمائه الحسنى وأوصافه العلى وأفعاله الحكيمة وأفضاله العظيمة، ثم يجدد العهد معه على التوحيد، على توحيده سبحانه وتعالى في اسمه ووصفه وفعله وحقه، ثم يسأل حاجاتهم. جاء في فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، وأنه ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. وجاء في الصحيح أيضا في صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي من كلام الله جل وعلا، قال تعالى: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. يجيبك الله جل وعلا على قولك الحمد لله رب العالمين. ولذا يشرع الوقوف على رؤوس الآية، انك ما تقرن بين آيتين، تقف في نهاية كل آية حتى يجيبك الله جل وعلا. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أجابه ربنا جل وعلا بقوله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله جل وعلا: مجدني عبدي، يعني توسع في الثناء علي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. لأن العبد يعاهد الله عز وجل على ألا يعبد إلا إياه، لأنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه. والثاني يعاهد العبد ربه على أن لا يستعين إلا به. فيطلب إعانته سبحانه وتعالى على جميع أموره من مطالب الدنيا والآخرة، وأنه لا يلتفت بذلك إلى غير الله جل وعلا. فحق الله العبادة، حق الله جل وعلا على العبد العبادة، وهو عاهد الله عليها. وحق العبد على الله الإعانة، وقد عاهد الله تعالى أن لا يستعين إلا به. فلذلك قال الله جل وعلا: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا أخلصت لله العبادة فأبشر من ربك جل وعلا بالإعانة والتسديد في جميع أمورك. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا هذا دعاء رباني علمنا الله جل وعلا إياه، وفي ضمنه أننا كل ما دعونا الله عز وجل في حاجة جلت أو دقت، كبرت أو صغرت، ظهرت أو خفيت، أننا نستفتح دعاءنا بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله. وزادنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع ذلك بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، فإن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. ولعظم شأن هذا الدعاء وجلالة مضامينه وحسن عواقبه على صاحبه في العاجلة والآجلة، جعله الله فرضا في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولهذا سميت الفاتحة المثاني. ليش؟ لأنها تثنى تكرر تلاوتها في كل صلاة، وصلاة لا تقرأ فيها لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أي نقص غير تمام. ولذلك تشرع قراءتها في كل صلاة، سواء أنت تصلي مع الجماعة وراء الإمام، فإذا فرغ الإمام من تلاوة الصلاة من تلاوة الفاتحة تقرأ بها أنت على الراجح، حتى ولو كان الإمام يقرأ بما تيسر بعدها، لأنها هي القرآن المشار إليه بقوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا فرغ الإمام من قراءتها تقرأ بها أنت. وهكذا لو كنت منفردا تقرأ بها ولا تصح الصلاة إلا بها، فهي ركن في الصلاة وفريضة في كل ركعة. وقال جماعة من أهل العلم رحمة الله عليهم وعليهم: إن الإنسان إذا كان يسمع صوت الإمام فأنصت له، فإن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه تكفيه. لكن الراجح والذي دل عليه الدليل أنها تقرأ حتى ولو سمعت قراءة الإمام. أما لو لم تسمع قراءة الإمام وأنت مأموم، إما لكونك ثقيل السمع أو لكون صوت الإمام خفي لبعده أو لغير ذلك، فتقرأ بها بالإجماع أهل العلم. ولو لم تقرأ بها فإنك تعيد الركعة التي لم تقرأ بها. وهذا يدل على أهمية هذه السورة وعلى رحمة الله تعالى بعباده، إذ فرضها عليهم في كل ركعة. فهي دعاء مستجاب وحاجة مقضية وثناء على الله عز وجل بما يليق بعظمته وجلاله، وضراعة من العبد الفقير المسكين إلى ربه جل وعلا أن ينعم عليه بالثبات على الدين وأن يوفقه لصالح العمل وأن يتوب عليه من التقصير والزلل وأن يحشره مع خيار الخلق الذين أشار الله تعالى إليهم بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فما أعظم هذه المسألة، أن الله تعالى يستجيب لك ويحشرك مع خيار خلقه ويسلك بك الصراط المستقيم الموصل إلى رضوانه وجنته، ويجنبك طريق من عنده علم فلم يعمل به واستكبر وهم اليهود، ومن لم يرفع بالعلم رأسا فتعبد بجهل وضلال. فإذا أردت قراءة السورة أولا تبتدئ بالاستعاذة، أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن قلت من همزه ونفخه ونفثه فهذا أكمل وأحسن. فالاستعاذة مشروعة عند قراءة القرآن، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون وهم به مشركون. فتسأل الله عز وجل أن يعيذك يعصمك ويجيرك من الشيطان الرجيم، تعوذ به سبحانه، تستجير به وتعتصم به من الشيطان الرجيم. أول شيء أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يلبس عليك قراءتك فتغلط فيها، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يوسوس لك فيشغلك عن تدبر معاني التلاوة وعن ذكر الله عز وجل في أركان الصلاة في كل ركن بما شرع الله تعالى فيه، حتى لا تسهو في صلاتك ولا تسرح. وتستعيذ به من كيده الذي يقوم به السحرة والحسدة وشرار الخلق، تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه تشرع عند قراءة القرآن مطلقا، فإن قرأت من أول السورة تستعيذ قبل البسملة، وإن قرأت من ثنايا السورة فلا تبسمل لكن تستعيذ بالله عز وجل ثم تقرأ من الآية التي تريد أن تقرأ منها. فهي سنة عند تلاوة القرآن مشروعة. ثم تبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبدأ أو أتلو مستعينا متبركا بكل اسم لله جل وعلا من أسماء الحسنى. فهنا قراءة، فالتقدير أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أو أتلو، لأن الفعل محذوف مقدر ليناسب المقام التي ذكرت البسملة فيه. فإن كان كتابة مثلا تقول بسم الله أكتب، كان قراءة بسم الله أقرأ، كان تعليما بسم الله أعلم، كان أكلا بسم الله آكل، كان شربا بسم الله أشرب، كان دخولا بسم الله أدخل، خروجا بسم الله أخرج، وهكذا. فاسم الله جل وعلا مبارك تحل البركة بذكره، وذكره جل وعلا معونة من الله جل وعلا لعبده على قصده وفعله. بسم الله الله معناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يعني الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه. هو الإله يعني المألوه المحبوب المعبود المذكور المعظم المجل الذي تأنس القلوب وتطمئن بذكره، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن اسم ثاني من أسماء الله الحسنى ومعناه ذو الرحمة الواسعة، فالرحمة صفته فهو رحمن ذو رحمة واسعة. قال تعالى ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك مفلحون. فبثنائك على الله عز وجل بالرحمن الرحيم تصيبك رحمة الله جل وعلا فتسعد بها وتفلح دنيا وآخرة. فالرحمن اسمه جل وعلا، والرحمة وصفه وفعله، ولذا قال الرحيم يعني الذي يرحم برحمته، الذي يرحم برحمته، فهو رحمن ذو رحمة واسعة وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المؤمنين. الرحمن الرحيم يعني الذي يرحم برحمته فيوصل رحمته جل وعلا للمرحوم، ورحمة الله جل وعلا متنوعة، منها أن خلقك جل وعلا فأحسن خلقك فسواك فعدلك فجعلك على الصورة الكريمة، ومن ذلك أنه يسر خروجك من بطن أمك، ومن ذلك أنه كمل خلقك بأن وهبك السمع والبصر والفؤاد العقل، ومنها أنه هيأك لما خلقك له، فخلقك لعبادة للسجود والركوع وطلب العلم والتعليم والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والجهاد في سبيله والحج والعمرة والعمل بطاعته سبحانه وتعالى والانكفاف عن معصيته والتوبة من التقصير في حقه. فكمل خلقك فجعلك قلبا تعقل به وسمعا تسمع به وبصرا تبصر به وجوارح تبطش بها ولسانا تتكلم به وتسكت به، وهيأك سبحانه للقيام بما خلقك له، فأوجدك من عدم وخلقك على الخلق الخلق والخلق الأكرم، فطرك على ذلك وعلمك ما لم تعلم وغذاك بالنعم وهيأك لجواره في دار الجود والكرم. فرحمته جل وعلا متنوعة، ومنها إنزال المطر وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته المطر يعني، ومن رحمته أن بعث لك محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليك القرآن. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله تعالى هو القرآن، ورحمته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هما أعظم مفروح به. فهكذا فرحمته متنوعة ومتجددة، له رحمة بك عند كل حركة فؤاد نبضة فؤاد، وعند كل خفقان رئة، وعند كل تردد نفس وعند جريان كل قطرة من الدم في شرايينك وعند كل طرفة عين وعند كذا وكذا، فله رحمات كثيرة ونعم جليلة لا تعد ولا تحصى. وأعظم شيء أن يوفقك سبحانه للإيمان والعمل الصالح، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالرحمن اسمه جل وعلا، والرحمة وصفه، وإيصاله الرحمة إلى المرحوم من خلقه فعله جل وعلا، فهو رحمن ذو رحمة واسعة يرحم بها من يشاء من عباده. اللهم ارحمنا برحمتك، وعمنا بفضلك وجودك، وعاملنا بعفوك، ولا تعاملنا بعدلك فنهلك. الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الحكمة من البسملة، أنك تستعين وتتبرك بكل اسم لله جل وعلا على شأنك أيا كان، تلاوة، تعليما، قراءة، أكلا، شربا، كتابة، رميا، جهادا، بيعا، شراء، دخولا، خروجا، حتى عند مجامعة أهلك. فإن المرء إذا جامع أهله قال عند جماعه بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. الحمد لله الذي علمنا هذا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فابتدأ الله جل وعلا كتابه بفاتحة الكتاب المبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، تعليما لعباده أن يبتدئوا أمورهم ذات الشأن ببسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل بهدى القرآن ويبينه للناس، فكان يفتتح أموره ببسم الله الرحمن الرحيم، ويفتتح رسائله إلى ملوك زمانه يدعوهم للإسلام، وإلى عماله يعلمهم الأحكام ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر يعني ذي شأن لا يبدأ في بسم الله فهو أجذم، مقطوع البركة، فهو أقطع يعني ناقص البركة، مقطوع البركة. فلا بد لك أن تعنى بهذا ذكر البسملة، جعلها على بالك. ثم ثنى جل وعلا بالحمد له بقوله الحمد لله رب العالمين، والحمد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة وأفضاله العظيمة، وتنزيهه جل وعلا عن النقائص والعيوب، عن السنة، عن النوم، عن اللغوب، عن الفقر، عن العجز، عن الموت، عن النقائص والعيوب، وعن مماثلة الخلق المخلوقين فيما هو من خصائصهم، من ذلك الحاجة إلى الطعام، إلى الشراب، إلى كذا إلى كذا. فينزه الله جل وعلا عن هذه الأمور لأنها لا تليق بجلاله وعظمته. ففي الحمد الثناء عليه جل وعلا، وفي ضمنه تسبيحه أي تنزيهه جل وعلا وتقديسه عن النقائص والعيوب. الحمد لله رب العالمين، الرب هو السيد، هذا لغة، هو السيد المالك المتصرف، يعني السيد الذي كمل سؤدده بحسبه، المالك الذي يتصرف في ملكه، فهو السيد المالك المربي الذي يربي مملوكه ليوصله إلى أحسن أحوال، هذا معناه لغة، لكن شرعا له سبحانه الأكمل من هذا، أكمل السؤدد. ولهذا قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، يعني هو المتوحد المتفرد بجميع خصال الكمال ونعوت العظمة والجلال والأسماء الحسنى والتنقص عن العيوب والمثال. الصمد السيد الذي كمل سؤدده، والصمد الذي لا جوف له لغناه جل وعلا، والصمد الذي تصمد له الخلائق جميعها بأنواعها في حوائجها تتوجه إليه ولا تلتفت إلى غيره، والصمد هو الذي يصمد لخلائقه عند سؤالها فيحقق لها مطالبها. وفي الحديث القدسي الصحيح يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهذا هو معنى السيد، الرب السيد الذي كمل سؤدده، الصمد المتفرد بخصائصه وشأنه وحقه. الرب الحمد لله رب العالمين، أضاف الرب هنا إلى العالمين، والعالمون هم الخلق، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق، والله هو الرازق وما سواه مرزوق، والله تعالى هو المدبر وما سواه مدبر، والله تعالى هو السيد وما سواه مسود. فالرب هو السيد، هو المربي المصلح للشيء، هو المعبود هنا، المعبود الحق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يوشي الليل النهار اطلبوا حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالعالمين جمع عالم، وهم ما سوى الله، فالملائكة عليهم السلام عالم، والإنس عالم، والجن عالم، والطير عوالم، والحيتان في البحر عوالم، والشجر والجبال عوالم، وكل ما يدب أو يطير عوالم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، مخلوقة مهيئة لخلقها، موجهة لما خلقت له، مسخرة بأمر ربها، منعم عليها بما تحتاجه، مخلوقة لحكمة ومردودة إليه جل وعلا لحكمة، ومقضي بينها يوم القيامة لحكمة، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فحمد الله جل وعلا نفسه على ربوبيته لخلقه لأنه أوجد هذه المخلوقات من عدم من لا شيء ثم هيأها لما خلقت له فخلقها مهيئة لتحقيق ما خلقت له ثم غذاها سبحانه وتعالى ووالى عليها الأفضال حتى بلغت غايتها وتمامها وكمالها ثم مردها إليه سبحانه وتعالى رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فذكر سبحانه هنا من أسمائه الحسنى الله والرحمن والرحيم ورب العالمين، هذه أسماء حسنى متضمنة لصفات ثبوتية كاملة عليا، فالله متضمن وصف لوصف الألوهية الإلهية، فالإلهية صفته والعبودية حقه على خلقه، ومعنى الله المألوه المعبود المحبوب المرجو المعظم المفتقر إليه المسؤول، وهكذا كل هذه من معانيه. والرحمن ذو الرحمة الذي الرحمة وصفه، فالرحمن اسمه والرحمة وصفه وهي واسعة وسعت كل شيء وعمت كل حي. والرحيم إشارة إلى الوصف والفعل وأنه يرحم برحمته. ورب العالمين إشارة إلى تربيته للعوالم التي خلقها، أن خلقها من عدم وأوجدها على الوجه الذي أراد وهيأها لما خلقت له ورباها حتى أهلها لتحقيق الغرض الذي خلقت له. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طيب كم هذه العوالم؟ لا يحصيها إلا الله جل وعلا. كم لها من تربية من الله؟ كم لله عليها من نعمة؟ كم أصابها من فعله جل وعلا؟ كم أصابها من عنايته جل وعلا؟ كم أصابها من لطفه جل وعلا؟ كم تحقق فيها من رحمته وعدله جل وعلا؟ فله حمد سبحانه وتعالى كامل بحسب ذلك، حمد لا يحصيه إلا هو سبحانه. ولذلك جاء بالألف واللام، قال الحمد لله، فالألف واللام حرفان دالان على الاستغراق، الحمد كله لله جل وعلا، أجمله وأحسنه وأكمله وأفضاه وأفضله وأعلاه وأتمه وأدومه. كم حمدت الله حمدا لا يحصيه إلا الله، فلك ثواب من الله على ذلك. نظرتم كيف علمنا الله كيف نحمده؟ لا يمكن أن تحمده أفضل مما حمد به نفسه جل وعلا، فهمنا؟ ولذلك جاء في الدعاء المأثور اللهم لك الحمد لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب أن تحمد وينبغي لك، أو كما يحب أن يحمد وينبغي له سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. بعد هذا الحمد العظيم الذي علمنا الله إياه بنفسه، الحمد لله رب العالمين، وبواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سمعته. جاء دعاء جميل جدا، هذا الدعاء جميل: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أن تحمد أنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي. سبحان الله، كلمة واحدة إذا استجابها الله لك يغفر لك كل ما مضى. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي أيضا في المستقبل، واعصمني فيما بقي من عمري، اعصمني من الذنوب في مستقبل عمري. نظرتم كيف علمنا الله جل وعلا؟ ثالثا: وأزلفني عملا زاكيا ترضى به عني. فجمع هذا الدعاء خير الدنيا والآخرة في الماضي والحاضر والمستقبل. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب أن يحمد وينبغي له. له الحمد كله وله الملك كله، بيده الخير كله، إليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فآل أن يحمد أنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأزلفنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا تثنية للحمد، تكرار مبالغة في الثناء عليه سبحانه وتعالى ما هو أهله. ولهذا الجواب على الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حامدا يا عبدي، يعني أثنى عليه. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى عليه، يعني كرر الحمد وعظم التمجيد. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى: مجدني عبدي، توسع في ذلك. مالك يوم الدين ثنى على الله عز وجل خاص به، فكما أنه الله لا يطلق اسم الله على غيره جل وعلا، وكما أنه الرحمن لا يطلق على غيره سبحانه وتعالى، وكما أنه رب العالمين لا يطلق على غيره سبحانه وتعالى، فكذلك هو مالك يوم الدين، مالك يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب. يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. مالك يوم الدين، يوم القيامة. طيب، الله جل وعلا مالك الدنيا والآخرة، الله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فلماذا خص يوم الدين؟ لتستحضر وقوفك بين يدي الله جل وعلا، فيدينك يجازيك: إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فيوم الدين يوم يدان، تدان الخلائق بأعمالها وتجزى. فإذا تستحضر وأن تقول هذا الثناء على الله عز وجل، أنك يوم من الأيام ستقف بين يديه وتسأل منه، فأعد للسؤال جوابا وليكن الجواب صوابا. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال سبحانه: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فإن أجبت بالسداد أثبت، وإن أجبت باللف والدوران كنت أهلا للعقاب، وإن لم تجب ختم الله على فيك وأنطق جوارحك وجلدك بما عملت، وشهدت الأرض بما عملت عليها. فهذا من تخصيص إن الله جل وعلا مالك يوم الدين. ومن ذلك إن الدنيا فيها أملاك، هذا ملك فلان وهذا ملك علان وهذا ملك كذا وهذا ملك كذا، لكن في الآخرة تكون قد ماتت الخلائق، الخلائق الجن الإنس، المخلوقات للجن والإنس، الملائكة ماتوا عن آخرهم، ولم يبق إلا من استثنى الله منهم. من هم الذين استثنى الله؟ الحور والولدان في الجنة، اللي في العالم العلوي الذي لا يعتريه الخراب، من سدرة المنتهى وما فوق، أما من دونه وما تحت كل هذا يخرب. فلذلك يجيب الله يوم القيامة، يسأل الله جل وعلا يوم القيامة بعد ما أماتهم كلهم، حتى جبرائيل وميكائيل عليهم السلام وإسرافيل ملك الموت، آخر من يموت إسرافيل ملك الأرواح هو. فيقول الله جل وعلا ما في سورة غافر: لمن الملك اليوم، يكررها ما يجيب أحد، فيجيب تعالى نفسه: لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ولهذا قال بعده: وأنذرهم يوم الآزفة، يوم الحاق، يوم القيامة: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من شفيع ولا حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. فإذا وأن تقول مالك يوم الدين، استحضر عظمة ملك الله جل وعلا وسعته، وملك الله واسع وأعلاه أوسع بأضعاف مضاعفة لا يحصيها إلا الله من أسفله، فإن الخلق كلما ارتفع اتسع. ولذلك قال الله تعالى: الجنة عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ ويسير الراكب المجد في ظل الشجرة 100 عام ما يقطعها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فالخلق كلما ارتفع عظم واتسع، ولهذا قال مالك يوم الدين، فالله مالك الملك كله علوية وسهلية، لكن خص يوم الدين لأجل زوال الأملاك الظاهرة الدنيوية، ولأجل أن تستحضر وقوفك غدا بين يديه سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، بعد هذا الحمد والثناء والتمجيد، هذه مقدمة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضي الله عنهم أن يثنوا على الله أولا في الدعاء قبل السؤال. ولما سمع رجلا يقول: اللهم أني أسألك بأنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. سمع آخر يقول: اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، قال: سأل الله باسمه الأعظم. قال: اسم الله الأعظم في الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في فواتح سورة آل عمران وخواتم سورة الحشر وفي دعوة أخي ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. فلا يمكن أن يثنى على الله جل وعلا بأعظم من ذكر تفرده سبحانه وتعالى بالإلهية لا إله إلا أنت. فاسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم هو أي اسم من أسمائه الحسنى جل وعلا اقترن بكلمة التوحيد. انظر إليه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، ابعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. اللهم انسك العفة والعافية واليقين في الدنيا والآخرة، وانسك العفو والعافية ومعاناة الدائمة في ديني ودنياي، وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله العافية، فكأنهم تقالوها، فقال ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من العافية. قال الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، ينبغي الإنسان إذا سمع الأذان أن يقطع الكلام ويجيب المؤذن على ما سمعته، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، ثم يسأل الله العافية ومن خير الدنيا والآخرة. ومعنى الله أكبر، الله أجل وأعظم، وحق العبد إذا ذكر كذا، ذكر بأن الله أكبر، أن يرتعش ويرتعد رهبة من الله جل وعلا وتعظيما له وإجلالا له، فيترك ما بيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في المجلس هو أصحابه، فإذا أذن للصلاة وثب على طول، ما يشتغل بشيء، كان في حاجة أهله، فإذا أذن للصلاة اشتغل بشأن الصلاة. هكذا ينبغي. نعود لحديثنا عن هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة. فنقول إن الله جل وعلا علمنا طريقة الدعاء بأن نستفتحه بالثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأن نمجده، وأن نخلص في ذلك ونصدق في ذلك، ثم نعاهده على سبحانه وتعالى على التوحيد، أن نخلص العبادة له، وأن لا نستعين إلا به. فالعبادة حقه سبحانه وتعالى، والاستعانة منه جل وعلا، ولن تحقق العبادة أنت إلا بإعانة من الله جل وعلا. فاستعن بالله على طاعته، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، أنت يقولها في دبر كل صلاة، يعني في التشهد قبل التسليم، هذا تأكيد أنها ما تفوتك، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تجديد للعهد يوميا في كل ركعة من ركعات الصلاة. كم ركعات الصلاة يا أخواني؟ كم؟ ها، الراتبة الفرائض 17 ركعة، السنن النوافل المرتبات مع الفرائض الرواتب 12 ركعة، الوتر 11 ركعة. إذا كملت تصلي ما شاء الله من الليل وتختم بالوتر، تصلي ما شاء الله من النهار من الضحى بين الظهر والعصر، تصلي بين المغرب والعشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ غالبا على 40 ركعة في اليوم والليلة، الفرائض والرواتب والوتر، ويزيد ما شاء الله حتى قد يجاوز 60 ركعة. والسنة لمن مثلكم في المسجد هذا المبارك أو في الحرم المكي المبارك أنه يكثر الصلاة، لأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وهنا 1,000 صلاة. وبعدين أنه الإنسان كل ما صلى ارتفعت درجه عند الله عز وجل، خطاياه توضع على رأسه، كل ما هوى في الركوع والسجود تحاتت، الخير من الله عز وجل موصول به ما صلى. فهذا مهم جدا، ويستعان بالصلاة على جميع أمور العبادة، استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وأمرها لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان بعض السلف إذا قال أهله نفدت المقاضي ما عندنا شيء، يقول صلوا يا أهيلاه، يا أهيلاه الصلاة. والله تعالى وعد المصلين الذين هم المتقون بالرزق من غير احتساب مع كريم الثواب. طيب، بعد هذا العهد الذي يجدد في كل ركعة من الليل والنهار طول الحياة، كم يجدد من مرة؟
أصدق مع الله جل وعلا. بعد هذا تسأل اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلني يا ربي وأرشدني ووفقني إلى الصراط الطريق الموصي لرضوانك وجنتك الذي سلكه خير خلقك من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا، اسلكني معهم في هذا. والمعنى وفقني للعلم النافع وأعني على العمل الصالح وارزقني الإخلاص لك والتوبة من القبائح. في أجمل من هذا؟ في أجمع من هذا؟ أصدق فقط، أصدق مع الله. أنت تريد العلم النافع، هو الذي أرسل رسوله بإيش؟ بالهدى، العلم النافع ودين الحق ليظهره على الدين كله. تريد العلم النافع أطلب مضانة، تحرى اجتهد، عد اليوم الذي يمضي من عمرك ما استفدت فيه فقها في دينك خسارة عليك، وهذا يدل على صدقك في قولك اهدنا الصراط المستقيم. حقق العلم بالعمل، فإن الله تعالى يزيد الذين اهتدوا هدى، والله عز وجل إذا أراد بالعبد خيرا فقهه في الدين، من يريد الله بخير يفقهه في الدين، إذا أراد به خيرا فتح له باب العمل الصالح بعلمه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير استعمله، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يفتح له بين يدي موته باب عمل صالح حتى يتوفاه عليه، صلى الله حسن الخاتم للجميع. فاصدق في قولك اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا طريق العلم النافع والعمل الصالح وألحقنا بالأخيار الصالحين الذين مضوا، فإن الطريق مسلوكة، فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، امضي فإن الركب أمامك. من الذي أمامك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم. انتبه، اخلص في الدعاء هذا، اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا وأرشدنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.